ثم رأيت الحديث قد رواه محمد بن عبد الباقي الأنصاري في ستة مجالس من طريق الإمام أحمد، وقال يخرجه الحافظ محمد بن ناصر أبو الفضل البغدادي: هذا حديث حسن عالي الإسناد ورجاله ثقات. وللحديث شاهد من حديث سياو عن عبد الله بن جبيد عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره نحوه. أخرجه في السني بسند صحيح إلى فياض، وهو ابن غزوان الضبي الكوفي. قال أحمد ثقة، وشيخه عبد الله بن جبيد وابن الحارث اليامي الكوفي. قال ابن أبي حاتم عن أبيه روى عنه الكوفيين ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. قلت: فهو مستور ومثله يستشهد بحديثه إن شاء الله تعالى. والحديث قال الهيثمي رواه الطبراني وفيه من لم أعرف. قلت: وكأنه يعني عبد الله بن جبيد، وعليه فكأنه لم يقف على ترجمته بالجرح والتعديل، ولو أنه لم يذكر به تعديلا أو تجريبها، فإن العارف أن لا يقال في مثله لم أعرف، كما هو معلوم عند المستعينين بهذا العلم الشريف. تنبيه: وقع في هامش المجمع تعليقا على الحديث خطأ فاحش حيث جاء فيه، قلت: هو القائل هو ابن حجر. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من رواية عبد الجليل بهذا الإسناد، فلا وجه لاستدراسه ابن حجر. لا وجه لاستدراسه ابن حجر. ووجه الخطأ أن هذا التعليق ليس محله هذا الحديث، بل هو الحديث الذي في المجمع بعد هذا، فإن هذا لم يروي أحد من أصحاب السنن المذكورين. من نسي أن يذكر الله في أول طعامه فليقل حين يذكر بسم الله في أوله وآخره، فإنه يستقبل طعاما جديدا ويمنع الخبيث ما كان يسير منه. رواه ابن حبان في صحيحه، وابن السلمي عن اليوم والليلة، والطبراني في المجمع الكبير عن خليفة بن سيار حدثنا عمر بن علي المقدمي قال سمعت المقدمي عمر بن علي المقدمي قال سمعت موسى الجهني يقول: أخبرني القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والسلام على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: والمقصود انه يمكن في حق المخلوق الحكيم ان يأمر غيره بأمره ولا يعينه عليه، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته، فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره إنشاء وخلقا ومحبة، فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر. ومن لم يعينه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده. وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر، فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح. ولهذا كان خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جيش ما يحصل بالمرض يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح، وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل. وتفصيل حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره يعجز عن معرفته عقول البشر، والقدرية دخلوا في التعليم على طريقة فاسدة.
المطبوعة
التعطيل وهو خطأ لأن السياق يعداه. والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة. التعليل الموجود العبارة المصححة وجد وأشياء بقوله المطبوعة التعطيل وهو خطأ لأن السياق أعزاء. والقدرية دخلوا بالتعليل على طريقة فاسدة مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. قوله والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه.
التعليل أفعال وأفعال الرب وأفعال العباد دخل في تعطيل الرب ورفها عن في هذا حتى ألجأهم هذا الدخول إلى أن يلعبوا في الغفلة ما اتفعت غيرهم لأن هنا غفلة إلى دخلوا في عدم تمثيلهم عدم توفيقهم في طاعة الله ورحيمه فهم عطلوا بهذه الحيثية يعني عطلوا الله الاتباد والحكمة المتقوية عدم توفيق هؤلاء وعدم هدايته.
قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال تعالى ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح توهمت الشيء ظننته وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيء
العلم الاجتهاد وهم حدثنا دخلوا في التعليل تعليل حسن الله تعليل حسن رب الله على حسن حسن العباد فآسوا الله على حسن ملعنا ولا قطع قبيل لأن رب عز وجل وحسن الأساس وطلع على بعض البشر وعلى ما قال الله في كونه سبحانه هدى من جاء لا ظل من جاء قالوا لو قلنا انه هو الذي اذلهم لكان يرى العكس لكن لم يكن العكس هم فالمعنى انهم اليوم يؤذون ما على الله انهم يؤذون وهذا يبالي الى نفس القران لا يهدي الله الامر اليه ولا هادي له عن عصاه لكنه اذل من جاء وهذا ولا يذم هذا عند الحج على حافظ الحج ويقبل خدمته الا يجعلنا في هؤلاء وان الا اليك احسن من ذلك وهم قالوا المخلوق لو فعل كذا وكذا يعني فعل ما يقتضي فعل الانسان في جوهره يكون حسن ذلك ولا من ثقافه رد على المسلمين
فمراد الشيخ رحمه الله انه لا ينتهي اليه وهم ولا يحيط به علم فيما
الذي يفتح على التصور في هذا ضد قضيه الجبريه نقطعت تصورهم ولا عقولهم هذا ولم يرى محيطا إلا عن هذا الأمر إلا أن يقول العجل مجهود وليس لله حكمة وليس لله يعني أسرار هذا وإنما يزال يجب على ما يفعل العجل مجهور بلا ثابة الزعبة ولا يجب أن يجب مرتعش يجب مرتعش ولا فيها ولا ثابة الزيجة المهب هذا الرياح العجل الأخير هكذا وهكذا والشجرة والشجرة من هذا غلوهم في إثبات القدر حتى سلبوا العبد قدرته واختياره سلبوا الرب حكمته والأولون هو قدر النفاس غلو في النهي وإثبات العبد بزعمهم حتى سلبوا الرب حكمته في إضلال ما جاء وفي إضلال ما جاء وزعموا أنه لا خلق له في ذلك فدخلوا في التعطيل يعني الرب الذي يعلم في صفات أفعال العباد وكانوا مشاركين للسماوية الذين قالوا بالكفر لله هذا معنى ولهذا كل مجلس هذه الامه انما مجلس هذه الامه بكونها اخذت الخالق عنه فالخلق ان العبد بافعاله هذا نوع مشاركه الربوبيه
فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل الوهم ما يرجع كونه أن يظن أنه على صفة كذا، والفهم هو ما يحصل في العقل ويحيط به. فمراد الشيخ قال الله في قول قال الله تعالى ولا يحيطون به علما، قال في الصحاح لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال الله تعالى ولا يحيطون به علما، قال في الصحاح توهمت الشيء ظننته وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل الوهم ما يرجع كونه أن يظن أنه على صفة كذا، والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به. والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. إننا نعرفه سبحانه بصفاته، وأنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض.
ولكن لأن السنة عبت عبت فهمه وتبلغه الأوهام لكن له نظرة، فيقف هذا على هذا يقف النبي عن النبي، فإذا عرف عرف غيب عن الخارج وأسيابه وذلك من البشر هو الحمد أن نحن نعلم مثله في كذا أو مثله في كذا أو كذا أو كذا، وما يتعلق بالجبن أو باليقر أو بالغنم أو السويد. عرفت من هذا ما هو معروف بالصفات فتقف عليه العقل، وأنه يقال أنه جاهلية أو مثله. وقد ليس له شيء ولا مدين ولا جيد حتى يمكن أن تدعو الأوهام أرضي ولا صح. فبهذا لا يمكن أن تدعو أوهامك وما توهم أنه على كذا وعلى صفة كذا وأنه كذا، ليس لك قدرة في هذا ولا يقدر فهمك وعلمك، لأن علمك وفهمك لن يجدك علم له نبي لن يجدك يعني لن يرمى حتى تقيسه عليه، فلن يوقع عندك إلا السمع والنقل، فهو أنك تعلمه بما نقل وبما سمع من آيات الصفات ومن أعالي الصفات، فليس لك قدرة إلا هذا، فلا تعلم من ربك إلا ما جاء به النقل تفصيلية، لكن تعلم بعقلك وفهمك أنه كامل وأنه قادر وأنه على كل شيء كبير وأنه عالم بما عرفت من خلقك وفق غيره، لأن هذا خلق هذا التصريف هذا التفصيل هذا العجب وهذه الأسرار وهذه المنافع من قدرة عن حكمة وعن علم وعن قدرة. نعم. نعم. كيف الأقوال تقول من
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز.
هذا قال علمنا الصفات التوحيدية أسماء الرب الصفات التوحيدية، كيف يرجح في إثبات هذا التخصيص؟
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. قوله ولا يشبه الأنام.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله ولا يشبه الأنام، هذا رد لقول المشبهة الذين يسبحون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وليس المراد نفي الصفات كما يقوله أهل البدع. فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. انتهى. وقال نعيم بن حماد من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن انسى ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. وقال اسحاق بن راهويه من وصف الله فشبه صفاته بصفات احد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم.
وقال
وهذا كله اللهم صل وسلم هذا كله موافق للنصوص لأن الله عز وجل أثبت لنفسه الصفات ونفع عن نفسه المعدلة فدل ذلك على الأمر الوسط وهو أنه سبحانه موصوف بالصفات الكاملة منزه عن صفات النقص والعيب فالذين شبهوا الله بخلق هلوا في الإثبات والذين عطلوا الصفات هلوا في التنزيه وكلا الطرفين باطل وضلال والحق الوسط وهو أنه سبحانه موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب ولهذا قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنفى وأثبت ونفى عن نفسه مماثلة للمخلوقات وأثبت نفسه صفات لا تساوي صفات المخلوقين وهكذا قال أهل العلم في أبي حنيفة وغيره يعلم لك علمنا ويقدر لك خطتنا ويسع لك سمعنا ويطلق لك بصرنا وهكذا لأن صفاته كاملة لا كتاب صفات المخلوقين وصفات المخلوقين ناقصة يعتريها الزوال والذهاب والنقص والبصير يكون أعمى والسميع يكون أصم والناطق يكون أخرس غير هذا من الآفات بخلاف صفات ربنا فإنها لها كمال مطلق مثل الوجود نعم
وقال علامة جهل وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة وكذلك قال خلق
هم معطلة هم مشبهة أيضا معطلة هم معطلة في نفس الأمر وهم مشبهة أيضا لأن شبهوا الله بالناقصات والمعلومات والجمادات فلهم تشبيه أقبح من تشبيه أولئك المشبهة نعم
وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة فإنه ما من أحد من نفاته شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المشرك لها مشبها فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم ولهذا كتب نفاث الصفات والجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مسحونة مسحونة بصفات بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس وقوما يقال لهم الشافعية ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال برؤية مشبهة وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف ولكن المشهور
هذا كله في التنفيذ هذا كله في التنفيذ من الصفات والدعوة إلى من تبدأ الباطل هكذا سنة الله في عباده كل من أثبت شيئا وما مقابله بما لا ينبغي يجب ان يدعي نفسه انه الذي اصاب فمن جرب لتاييد الدليل والاخذ بالدليل وعدم التقليد الاعمى قال انه خرج عن المذاهب وانه يسب المذاهب وانه مذهب الخامس وانه وانه وهكذا كل من ادعى شيئا ممن الامور التي يزعم انها هي الحق يرضي مخالفه ضد ذلك فالجهمية والمعتزلة والقدرية والأشعرية وغيرهم كلهم يرمون مقاتليهم بالتجسيم والتشبيه يزعم نفسهم أنهم المقيمون وأنهم الذين نزهوا الله وقد غلطوا وخسروا وباءوا بكذب على الله وعلى عباده نعم
ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات ولا يصفون به كل من أثبت الصفات بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق
في أسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه تعالى يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثل وأثبت الصفة. وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفس التشبيه مستلزما لنفس الصفات. ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها. ولهذا لما سالت طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقلسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب بما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافيها. أصل هذه الكلمة تكافئها وتكفي الهمزة حولها إلى حولها إلى ما ترى، ومعناها تساويها. ومعناها تساويها. ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيليا أو شموليا أو شمولا، كما قال تعالى ولله المثل
الأولى ولا شموليا؟ شمولا. نعم. نعم. ترجع شمولا أو تمثيليا أو من اليوم الذي عليه انا
سواء كان تمثيلا او شمولا، كما قال تعالى ولله المثل الاعلى، مثل ان يعلم ان كل كمال للممكن او للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجود، وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه، فالواجب القديم اولى به. وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق والمربوب المدبر، فان ما استفاده من خالقه وربه ومدبره وهو احق به منه. واما كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجد نفيه عن كل من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات، فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى. ومن أعجب العجب أن من ولاة نفاق الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات والأسماء فيقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبيه بالإله على قدر الطاقة، ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني.
تشبه بالإله، تشبه من الإله.
ثم يقولون
تشبه لتشبيه. تشبه بالإله يعني تدخل الوجود وكذا والعلم وكذا وكذا. نعم.
تشبه بالأدلة.
يعني الإله. من الأدلة؟
بالإله.
بالإله على
ويجعلون هذا آية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني. ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تخلقوا بأخلاق الله. لا نعرف له أصلا في شيء من كتب السنة ولا في الجامع الكبير من السيوطي.
كذا قال الشيخ هذا لا أصل تخلق بأخلاق الله، ولو صح لكان هذا في الصفات التي يحبها رب من المخلوقين لا يحمل على العموم، لو صح لكان معنى في الصفات التي يحب الرب أن يتخلق بها المخلوق. وهكذا تشبه بالإله فيما يحبه ويرضاه مثل الكرم والجود والعلم والإحسان وما نحو ذلك، لأنه يحب المحسنين يحب المقتطين يحب الأزواج. يحب في الله هذا معناه يعني الإنسان لأوامره التي يحبها، والمبادرة إلى الصفات التي يرضاها ليس كل شيء، فلا يشبه بالإله لأنه يؤله ويعبد رجل ولكن قيل بانه يجود على العباد ويحسن ويتكرم ويرحم ويعطف فاذا عطف على المخلوقين على اخيه واحسن اليه وراف به هذا شيء مطلوب هكذا اذا عدل باحسانه شيء مطلوب نعم
فاذا كانوا ينفون الصفات فباي شيء يتخلق العبد على زعمهم وكما انه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى لا يشبهه شيء من مخلوقاته لكن المخالف في هذا النصارى والكهوليه والاتحاديه لعنهم الله تعالى ونفي مشابهه شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبهه الانام والانام الناس وقيل كل ذي عروش وقيل الثقلان وظهر قوله تعالى والارض وضعها للانام يشهد للاول اي يشهد للاول اكثر من الباقي والله
اعلم المخلوقات نعم مخلوقات صحيح هذا ما دون الصواب يشبه الانام
قوله حي
آيات وأحاديثها أوضح من السلف رابعة النار ومعانيها أوضح من السلف رابعة النار ولكن أصحاب البدع المشبهة والمعطلة هم يتبوش على الناس ويظهر عليهم ما لا ينبغي وإذا فأمر الصفات أوضح الأشياء وأبينها وليس الكتاب والسنة الشيء أوضح من ذلك لكن نعوذ بالله يا أخي فلان من طاعة الهوى والشيطان اللهم استعان
قال رحمه الله تعالى باب الجهاد بإذن أبوين حدثنا آدم حدثنا عتبة حدثنا حبيب وزي ذلك قال سمعت أبا العباس الساهر وكان لا يشتاق في حديثه قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره في الجهاد فقال حي الوالدة فقال نعم قال فيهما فجاهد باب ما في الهجرة ونحوه في أناف الإبل حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن عبد الله بن أبي بكر بن عباد بن سمير إن أبا بكير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بغي أسفاره قال عبد الله حسيت أنه قال والناس في مجلسهم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا لا تبقي النبي عصبة بعير قلادة وتر أو قلادة إلا قطعت
وهذا لقطعه ما يتعلق بالجهلة والسجين تعليق الأوتار والتمائم لأنها تلفت قلوب إلى غير الله وتصيرها إلى التعلق بسواه ولهذا أمر النبي قطعها قطع أوتار وهكذا كل قلادة يفخذ بها ذلك كما أمر بقطع التمائم كما أحذر منها التمائم تعلق على العقلاء على بني آدم والأوتار تعلق على البهائم كلها يفخذ بها التعلق على غير الله وصرف البلاء لغير الله فالسماء يتعلق بدفع الجن بدفع العين والأوتار كذلك تعلق بدفع العين عن الزواج وهذا كله من التعلق على غير الله وكله من الخرافات التي لا أتى لها ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن خرافات الجاهلية
قوله باب الجهاد للأبوين كذا أطلق وقول الثوري وخيبه بالإسلام الجمهور ونبقى في حديث الباب أنهما منعا لكن لعله أشار إلى حديث أبي سعيد الناصري
وقوله جعل استعجلهما غير ايام فان امرهما
فقد نعرف نبي ذلك في ذلك وداود من كتاب الصيام وقد خالف الأئمة شعبة رواه ابن ماجه عن طريق ابي معاويه عن انس عن حبيب بن ابي ثابت عن عبد الله بن عباده عن عبد الله بن عمر فلعل ولعل لحبيب فيه اسم هذين ويؤيده ان بكر بن بكار رواه عن شعبه عن حبيب بن عبد الله بن بابا السلام قوله جاء رجل محسن ويقول على جار نسل العباس بن عباس فقد راى النسائي واحمد من طريق معاويه بن جارنا ان جارنا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اردت الغزو وجئت ليستشير قال هل لك من أم؟ قال نعم. قال منها الحديث رواه جرير بن طريق وجرير عن محمد بن طلحة بن عكرمة عن معاوية بن جعفر بن سلم بن أبي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنون بالجهاد والقتال وقد اختلف في إسناده على محمد بن طلحة اختلافا كبيرا.
أما قال علي وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق الباب قال لها لما جاءه الوحي: إني قد خشيت على نفسي. فقالت: كلا. الذي في الأصل وهو في مطبوعة مكة على عقلي. وقد قال الشيخ أحمد شاكر في ذلك: هو خطأ فاحش لعله من الناثر، بل هو كلام غير معقول، وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا، بل أن بعض العلماء فسر خشيته على نفسه في هذا الحديث بأنه خشي الجنون، واستنكره الحافظ في الفتح. قال: وأبطله أبو بكر بن العربي وحق له أن يبطل.
الله يرضى عليك. هذه على الموت لما نصح جفاية أصلا قويا العلماء حتى يعده للتأمل والسلطات في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. أبطله ثم نصح ثم نصح ثم قال أبرح وفي ربك الذي خلق قال له أول أسواته خلق. المقصود انه عليه الصلاه والسلام هذا الامر العظيم بشده ما اصابه مع جبرائيل عليه الصلاه والسلام. قد يبتلى المؤمن بالكبائر فيكون معدا لها واهلا لها على ذلك، فهو اعد للتحمل المسافات والاثقال والعظائم من اول ما اوحي الله اليه. ولهذا لما جاء الى حديث قال: جنوني 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 بشده ما اصابه. قال له: كلا والله لا يخلف الله ابدا. عرف منه الاخلاق الحميده والصفات الحميده التي صاحبها من سنه الله لعباده، انه لا يخفى بل يكون الفضل من الصفات الحسنه والذكر الجميل والفضل بين الناس في اعماله العظيمه. انك تصدق الحديث وتصدق الرحم وتحرير الكل وتقرير الفيل تكتب المعدوم وتعين على واد الحق. وذكرت هذه الصفات العظيمة التي من شأنها أن صاحبها رفعه الله نصرة ويعلو قدرة ويكون له الشأن بين الناس.
فقالت: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فهو لم يخف من تعمد الكذب، فهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب، وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء، وهو المقام الثاني. فذكرت خديجة ما ينفي هذا، وهو ما كان مجهولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن السيم. وقد علم من سنة الله أن من جبله عن الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه. وكذا قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن فقرأوا عليه، إن هذا والذي جاء به موسى عليه السلام ليخرج من مشكاة واحدة. وكذلك ورقة بن نوفل لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه، وكان ورقة قد تنصر وكان يكتب الإنجيل بالعربية، فقالت له خديجة أي عم اسمع من ابن أخيك ما يقول، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. وكذلك هرقل ملك الروم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا يدعو فيه إلى الإسلام طلب من كان هناك من العرب، وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام، وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل أبا سفيان وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوه، فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار. سألهم هل كان في آبائه من ملك؟ فقالوا لا. قال هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقالوا لا. وسألهم أهو ذو نسب فيكم؟ فقالوا نعم. وسألهم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا لا، ما جربنا عليه كذبا. وسألهم هل اتبعه ضعفاء الناس؟ وسألهم هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ فذكروا أن الضعفاء اتبعوه. وسألهم هل يجدون أن ينقصون؟ فذكروا أنهم يجدون. وسألهم هل يرجع أحد منهم عن دينه سقطا له بعد أن يدخل فيه؟ فقالوا لا. وسألهم هل قاتلتموه؟ قالوا نعم. وسألهم عن الحرب بينهم وبينه؟ فقالوا رجال علينا مرة ورجال عليه أخرى. وسألهم هل يغدر؟ فذكروا أنه لا يغدر. وسألهم بماذا يأمركم؟ فقالوا يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وهذه أكثر من عشر مسائل، ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلة. فقال سألتكم هل كان في آبائه من ملك؟ فقلتم لا. قلت لو كان في آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله؟ فقلتم لا. فقلت لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل ائتم بقول قيل قبله. وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلتم لا. فقلت قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله تعالى. وسألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم؟ فقلتم ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل، يعني في أول أمرهم. ثم قال
هذا الناس هكذا عمر هكذا عثمان، لكن إلى غلبة تبعه ضعف.
وسألتكم هل يزيدون أن ينقصون؟ فقلتم بل يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سقطا له؟ هل يرتد أحد منهم عن دينه سقطا له بعد أن يدخل فيه؟ فقلتم لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسقطه أحد.
يعني دين الله من ذكر فيه العدالة والخير والسعادة، إذا باس القلوب عرفت القلوب لا ترتد عن القلوب.
وهذا من أعظم علامات الصدق والحق.
هذا يدل على أن الرجل قد درس أمور الأنبياء وأخلاق الأنبياء وما كانوا عليه مما وصل إليه بالكتب السابقة، ومما عرفه من أعيان الناس في وسائله ومن له جواز في أحوال الماضي. ولهذا كان عن الأسماء إلا تستعيده وتقرب إليه ما يريده من معرفة نبوة صلى الله عليه وسلم أو عدم ذلك. ولهذا لما سأل عن الأسماء عرف ويقنع أنه رسول الله وأنه رسول الله، ولكن أن أظنه بعد فيه ولو أنكرني أن أقول إلى كل شيء وفي سبب ذلك، ولو كنت بين يدي لغسلت عن قدمه، ولا إن قال صلى الله عليه وسلم بركم لأن كان موضع قدمه يحسن. كل هذا وقع لك.
وهذا من أعظم علامات الصدق والحق، فإن الكذب والباطل لا بد أن ينكشف في آخر الأمر ويرجعه أصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه. والكذب لا يروج إلا قليلا ثم ينكشف. وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه؟ فقلتم إنها دول. وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها. قال وسألتكم هل يغدر؟ فقلتم لا. وكذلك الرسل لا تغدر، وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم، وأنهم لا يغدرون. علم أن هذه علامات الرسل وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.
وهذا رواه مسلم الصحيح محمد الصحيح مسلم الغوري رحمه الله عنه.
والله تعالى قد بين في القرآن ما فيه إزالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة، فقال: ولا تهن. والله تعالى قد بين في القرآن.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والله تعالى قد بين في القرآن ما في إزالة العدو عليه يوم أحد من الحكمة، فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والله تعالى قد بين في القرآن ما في إزالة العدو عليهم يوم
وما ذات إلا لأن العدو بين أمرين، بين فتنة ورخاء وبين النعم والمصائب. والله يمتحن العباد في هذا وهذا، كما قال عز وجل: إنه في ذلك الآيات لكل صبار كثير. الصبار كثير الصبر عند البلايا، الصبر كثير الكبر عند النعم والإرهاب، والظلم هكذا، الظلم عند النعم والبلاوي والشدة والفقر والضرر ونحو ذلك، وكثير عند النعم
الله الصحة والعافية والمال والسلطان وغير ذلك. الواجب على المؤمن أن ينتبه لهذا وأن يحذر الجزع عند البلاء والبطر عند الرخاء. في الرخاء تثور تستقيم على أمر الله، وفي الجلالة والمحن صبور عارف بأن ربه حكيم عليم، فلا يجزع ولا يتعاطى ما لا ينبغي عند المصائب. وأغلب الخلق لا يصبر عند البلاء ولا يسمع عند الرخاء. هذه حال الأسماء نسأل الله السلامة. ولهذا قال وليس لأجل أحد إلا المؤمن إن أصابته مرة أصابة آخر إلا وإن أصابته سرة ذكرى آخر. فينبغي المؤمن في هذه المسألة على ذلك دائما، فإن يتنقل بين السرة والضراء. وهناك أمر ثالث أيضا يصيبه وهو الذنوب والمعاصي، وهو بين نعم وبين مصائب وبين الذنوب يختلفها. الواجب عند الجنب التوبة والاستغفار، وعند النعم الشكر، وعند البلايا والمحن الصبر. من رزق بهذه الثلاث، من رزق بهذه الأمور الثلاثة ما شرعه الله فيها، من الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والتوبة والاستغفار عند الجنب، ثم تعالى وأفلح حياتك الآن. الله المستعان.
والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدانة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة، فقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الآيات، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول.
وفي هذا المعنى في خصوصه يقول عز وجل اولا ما اخذه المصيبه قد اخذتم من جهه قلتم ان هذا قلتم ان هذا من اين اتي فينا قل ومن عند انفسكم بسبب ما فعلتم من تجلى الرياء من زوال الرماه تنازعوا تكلوا تلفوا عصوا ولم ينفقوا كما امر الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا قال اولا ما اخذ المسيح قد اسدت من جهه يعني يوم بدر، ومن يوم بدر اسدوا كبرين وقتلوا كبرين فقد قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم وكانكم مصيبه بسبب اعمالكم وزويدكم وامراه اخرى وما اصابكم مصيبه فزيدوا اهلا كثيرا ان الله على كل شيء قدير. ثم قال بعده وما اصابكم ما تقدم عن سبيله الله وليلا المؤمنين ولا يرى الا فقط وزيه سبحانه وتعالى اذا مبصره.
قال وسالتكم عما يامر به فذكرتم انه يامركم ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ويامركم بالصلاه والصدق والعتاب والصله وينهاكم عما كان يعبد اباؤكم وهذه صفه نبي. وقد كنت اعلم ان نبيا يبعث ولم اكن اظنه منكم ولوجدت أن أخلص إليه ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه وإن لم يكن ما تقول حقا وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان بن حرب فقلت لأصحابي ونحن خروج لقد أنرى أمر ابن أبي كبشة إنه ليعظمه ملك بني الأصفر، وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره. ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم فأمور مجتمعة.
عندنا المشاكل والوزير وشكر وغم فرح بل ما يحصل للإنسان من شبيع ووزير وشكر وفرح وغم.
في المطلوع الشفيع وزيره خطأ وبهذا تفهح الجملة ويستقيم الكلام. من شبع وري وشكر وفرح وغم فأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب لمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم فأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر.
لا يحصل بعضها ما يحصل من المعنى لا يحصل بعض الغم ولا يحصل الإنسان
بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم فأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها فأمور مجتمعة لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر.
لكن ببعضها لا يحصل بعضها لكن قد يحصل بعضها بعض الأمر. ما يحصل إذا من كفر أو جزع أو فرح أو غم أو نفاق أو فشل في أمور مجتمعة لا يحصل بعضها لو كان فارغ في أمور قال في عمل متعددة وصحة ونصر وتوفر أولاد وأشبع ذلك ما يحصل هذا اللي حصل لك في وجود بعضها فإن يحصل بهذه النعم وغاز وغاية أولاد تحصل لهذا نعم كثيرة وسرور كثير وراحة وطمأنينة وقضاء حاجات ويترفع على أعداء لو تخلى بعضها عنك هذه الأمور ولم يحصل لك إلا بعضها ما حصل ذات مجموعة من حصل فائدة لأن حصل لك أشياء مترتبة على أمور متعددة لو فات بعضها لم يحصل لك الشيء اللي حصل لكن قد يحصل بعضها بعض الشيء المفروض نعم تغلب على الظن وتفيد الفائدة العظيمة ومسائل عنها ناس واحدة واحدها ناس وما في آباء الملك ما يدعى صحة تدعني النبوة وما في آباء الملك تدعني النبوة ما يكفي لا تغلب فيه معك الأمور ما في يدعى الملك ولا قالها أحد قبله ومن دخل في دينه رجاه ولا يخرج عنه ولا يزيد ولا ينتحول إلى آخر ما يفعل هاي مجموعة تفيد يعني من يتأملها وتقطع حسن النبوة هو غلبة الظن في حسن النبوة يعني مجموعة أسئلة
وكذلك العلم بخبر من الأخبار فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن ثم الآخر يحصل للقلب نوع ظن نوع ظن ثم الآخر يقويه إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك وأيضا فإن الله سبحانه
قبيل هي قتل الذين جلبت من الجلب من الجلب أو كذا ثم جاء الثاني وعلي الخبر ثم جاء الثاني وعلي الخبر ثم جاء واحد ثابت زاد خبره ثقة وطمأنينة حتى يبلغ العلم واليقين بأن هذا حصل ما كذا إذا رواه كان حديثا جيدا الذي قال كذا ثم جاء حديث الآخر فروى مثله ثم ثالث كل واحد يقوي خبره ويقوي الإيمان بالحق وهذا يعني هو الأمور تحصل بين جموع الأشياء لا يحصل ذلك الشيء لبعضها ينفرد فالأدلة تقوى كفاتها وتفرح بقلتها هكذا الهموم والفرح والسرور والطمأنينة واليقين وغير ذلك كل كثرت أسبابها حصل الفرح كل قلت الأسباب ضعفها وقلت
وأيضا فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة وما فعله بمكذبيه من العقوبة كثبوت الطوفان وإغراق فرعون وجنوده ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبي في سورة الشعراء كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده يقول في آخر كل قصة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله وأن أقواما اتبعوهم وأن أقواما خالفوهم وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم هو من أظهر العلوم المتواترة وأدلاها ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب فبقراط وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه. ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وآدائهم علما يقينيا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وآدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة منها
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وآدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه علمنا ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله وأن أقواما اتبعوهم وأن أقواما خالفوهم وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم هو من أظهر العلوم المتواترة وأدلاها ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب كبقراط وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه. ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم، ومنها ما أحدثه الله لهم، ومنها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم. ومنها ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليه، كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم عرف صدق الرسل. ومنها أن من عرف ما جاءت به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنهم أعلم الخلق، وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل، وأن فيما جاء به من المصلحة والرحمة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحل بر يقصد غاية الخير وال... إلا عن راحل بر إلا عن راحل بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر، وقد أخرجها الناس بمصنفات كالبيهقي وغيره، بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى ونسبة له إلى الظلم والسفه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل جحد للرب بالكلية وإنكار. وبيان ذلك أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق بل ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق ويسبي نساءهم ويغنم أموالهم وذراريهم وديارهم ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض وينسب ذلك كله إلى أمر الله لا إلى أمر الله له به ومحبته له، والرب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق، وهو مستمر في الافتراء عليه 23 سنة، وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر. وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته ويملك أعداءه ويرفع له ذكره، هذا وهو عنده في غاية الكذب والافتراء والظلم، فإنه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدلها وقتل أولياءه، واستمرت نصرته عليهم دائما، والله تعالى يقره على ذلك ولا يأخذ منه بيمين ولا يقطع منه وسيل، فيلزمهم أن يقولوا لا صانع للعالم ولا مدبر، ولو كان له مدبر قدير حكيم لأخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة وجعله نكالا للصالحين، إذ لا يليق بالملوك غير ذلك، فكيف بملأ وجعله مثالا للصالحين. نعم إذ لا يليق بالملوك غير ذلك فكيف بملك الملوك وأحسن الحاكمين. ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره وأظهر دعوته والشهادة له بالنبوة على رؤوس الأشهاد في سائر البلاد، ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قاموا بوجود وظهرت لهم شوكة، ولكن لم يتم أمره ولم تطل مدته، بل سلط الله عليه رسله وأتباعهم وقطعوا دابره واستأصلوه. هذه سنة الله التي قد خلت من قبل حتى إن الكفار يعلمون ذلك. قال تعالى
ما جرى دخل سنة الله في عباده أن سبحانه يغني على غلة من الغلة والتعدى ثم يأخذه من قصة عز وجل من الله إله الله للنبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الله لدعوته وشريعته وتأييده ثم تعود الفاعل والسعنة كله من هذه الجلائل العقلية الواضحة والقرائن الشافعة على فكره وعلى ربه حقه وإياته لمن دعا أن هو الزايد والزايد المسلمين الضالين وتفكروا عليهم وبيان فيهم فيها من الدلائل على سبيلهم وعلى أمر سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم وهو العزيز الحكيم وهو قادر على كل شيء وهو يرفع إلى سبحانه وتعالى قيمة الله في عباده هكذا تأييد الصالحين المستقيم وحسنهم وإن جرى عليهم ما جرى العاقبة لهم وإذا في الظالمين المسلمين ويسعى له شوكة وتأخذهم رياسة وإلا نحالها إلى أن ينتقى منهم وإلى أن يكون عظة لعب من المنى والسرع كما جرى ومن الماضي المسلمين التي هلك التي صالح التي زعيم المسلمين طلبة الحول والقانون ولغيرهم ممن طلب وتعدى كانت العاقبة التي أتى عليه من ذلك أتى عليه
قال تعالى أن يقول شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أفلا تراه يخبر أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل لا بد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه وقال تعالى أن يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك وهو انتهى جواب الشرط ثم أخبر خبرا جازما غير معلق أنه يمحو الباطل ويحق الحق قال تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء أن أمره أن يبلغه غيره فهو نبي رسول وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول فالرسول أخص من النبي فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها فالنبوة جزء من الرسالة الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم بل الأمر بالعكس فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها وإرسال الرسل
هذا هو المقصود ولن يأتي الوحي من السماء الشوارع والأحكام ويجرى بالطبيعة محمد صلى الله عليه وسلم وخالق موسى وعيسى وغيره قال النبي ولن يقدر يأتي الوحي من السماء بتوفيق حالات معينة لكن يجرى بالطبيعة ويسعى الله له أعمالا قد يكون متعبدين قد يكون الولد والأخين عدة أنبياء له شوارع شاء الله له سبحانه وتعالى ولكن لا يؤمن بتوجيه اهل الناس قد يعلم في هذه عمته ومن كان تبعه في ذلك هذا قول المشهور وهو مشروع الاحمال وقول الثاني ان الذي والذي يشرع شريعه غيره كيف ما رفع ايضا في الذي يصير رسول يوحى اليه ويامر بالتوجيه كلهم امر بالتوجيه وامر بالتوجيه وكلهم يؤذي اهل الناس وكلهم يجهلون ومأمورين بأن يعلموا ويكتبوا لكن من كان تابعا لغيره شريعة سابقة كان أيضا إسرائيل بعد التوراة فإن تابع للتوراة جاء بعد موسى هو تابع للتوراة وإن شرع له بعض التحديث كما شرع على موسى بعض التحديث وقيل عيسى ومن قبله من بني إسرائيل ومن جانب بني إسرائيل كلهم تابعون شريعة التوراة بعدما أنزل الله التوراة هذا لا يسمى الأنبياء ويسمى الرسل الأنبياء لأن الله حولهم رسلا لأنهم مأمورون بالتبليغ ومن كان رسولا مستقلا جاء بشريعة مستقلة هذا أخص بالرسول وليس من نبي لكن الله كله هي الرسول. معنى هذا أن الرسول أعظم وأكبر يعلم لأنه بشارة ثقيلة يعمل بها ويدخل إليها كهود ونوح وخالق وإبراهيم وموسى وموسى ومحمد عليه الصلاة والسلام قول ذلك صلاة عظيمة مستقلة وتستاذي أكل بغيرها قول رسل وأنبياء. أما داود وإيمان وعيسى وزكريا ويحيى وأشباههم ثم جاء إلى موسى هؤلاء أنبياء ويسمى رسلهم أيضا لكن تغلب عليهم السلمون تغلب عليهم السلمون لأنهم جاءوا تابعين من كتاب التوراة. الأنبياء بما جاءهم من الوحي ورسل لأنهم يأمرون بتبليغ هذه الشريعة ورحمي بها والإنزال بها الرسل والأنبياء. هذا أظهر في هذا القول أو أظهر وإذا ليس هو الأشهر الأول لكن هذا القول الثاني الأشهر أوضح أو هو الأخطر بمعنى ويؤيده قوله تعالى وما أرسل من قبله من رسول ولا نبي وأرسل من قبله من رسول ولا نبي دل على أن الأنبياء يرسلون. الرسول هو الرسول المستقل يعني في العهد المستقلة تتابع عن الذي قبله والنبي تابع الذي يأتي قبله من قبله ولكنه أيضا مأمور بالتربية كما أرسلنا من قبله من رسول ولا نبي إلا يتمنى فقد كذا جميعا ذات الحج. هذا يدل على أن النبي كان مرسل الرسول مرسل الذي مرسل كما أرسلنا من قبله من رسول ولا نبي دل على أن النبي يرسل وقال أن النبي لا يرسل أيضا بالتربية مثل ذلك الأظهر والأجل والرفع أن الرسل كل مدرية الرسول تنطلق عظيم الأنبياء فعلى جميع الرسول المستقلين كل مستقلين. ثم أي فإن ثم إن فائدة كبيرة كبيرة غير كبيرة يتوحى إلى الثقة في نفسه ولا إلى التربيط فإن فائدة أقل ولا نعود إلى المستقلين فإن فائدة أعظم عند أهل العالم كيف يقال ان النبي هو المستقبل على نفسه من غير رسول الناس انما ابتلعه من الاختيار فقط ومن تعلم هذا عرف ان قول يعني الرسول يشمل من استقل ومن كان يحتاج عليه في هذه المبلغ كله يسمى رسلا وليس هناك نبي او كما رسول وجميع الانبياء يسمى رسلا كلهم لكن من كان مستقلا يهود ونوح وصالح ومحمد عليه الصلاه والسلام وابراهيم هؤلاء فقط الرساله ونفترض عليه رسالة أكثر ومن كان تابعا لغيره ولشريعة غيره فهو أخص من النبوة ويسمى رسول الله. ولهذا قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا كنا فقد كفر به الله والله أعلم.
إنزال الزبور على داوود إنزال الزبور على داوود والإنجيل على عيسى
ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا كنا فقد كفر به الله والله أعلم. قال له الله
تتكلم بعض المحرمات ما يكون استجابة لك ولو نجل على الكتاب تنتابع ولو نجل على
الكتاب يبين بعض الكلام ويقول لهم بعض ما حدل عليه
وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها فالنبوة جزء من الرسالة إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها بثلاث الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم بل الأمر بالعكس فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها وأرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة.
أنا لا أقول لأني إنما كان محمد أعظم صلى الله عليه وسلم وأن الرسالة دعاء وفيها من التنزيل والتسجيل والتحكيم كافيها أي عمومها وتسجيلها وتنزيلها قالت أعظم نعمة وأكثر نعمة أن الله جعله رحمة للعالمين أنا أرسلناك إلا رحمة للعالمين لأن كل رسول بدعة في قوم خاصة فبعث الله محمدا في الناس عامة وجعل تبعته كاملة أكمل الصلاة وجعلها من قليلة من صالح العباد في المعاش والمعاش أين أيضا فيها مهيئة عندها من جهد لكنها زيارة عامة جميلة الرحمة والإحسان وتنزيل كل العباد في دنياهم وفي أخراهم وتنزيلهم من أسباب النجاة فيما يتعلق بحياتهم في الناس وما يتعلق ما بينهم من الحقوق والمعاملات غير ذلك مجهولها الإنصاف والعدالة وإلزام الناس بذلك ورغم الأمن وجوده من الظلم وجعلهم مواقية لا كان على أحد الذي التقوى